بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن الكريم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى تأليف القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك ما يضرك. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك أريني مصحفك. فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فأنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك آية أي وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده. فأخرجت له المصحف فأملت عليه أي الصور. والمراد من التأليف هنا ترتيب صوره. وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير أو أفضل، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد، فإن في هذا تكلفا لا طائل تحته. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب، وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ضير سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز.
سبحان الله، هذا منهج يا إخواني عظيم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعائشة رضي الله عنها من ذلك نصيب وافر. وهذه مدرسة وحدها، ومهما بلغ الإنسان في هذا الباب وهو باب التعامل مع السائل وباب التعامل مع الكتاب وباب التعامل مع المسألة وباب التعامل في الواقع، مهما بلغ الإنسان فيه فإنه يشعر بصغره إذا عرض حاله على من هو أكبر وأكبر وأكبر. ومن هنا تأتي فضيلة ملازمة العلماء وفضيلة ثني الركب عندهم وفضيلة الاحتكاك بهم، لأنك تتعلم من ذلك الشيء الكثير. جاء في الصحيحين أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا كان جواب عائشة؟ أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يمكن أن تجيبها كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كان يمكن أن تجيبها هكذا، لكن بماذا أجابت؟ أدخلت المسألة في باب آخر، باب التربية وباب التأدب. أحرورية أنت؟ لقد ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، حسبك هذا. تسألي لما وكيف وكذا كيف، فهذا منح معين يربي فيه هؤلاء السائلين. ونحن قد مر بنا لا أقول عشرات بل مئات، ولو يحصي هذا الإخوة ويكون بابا خاصا في هذا الباب لا كثر وطال المقام في هذا، وهو من أروع ما يمكن أن يجمع الحقيقة، من أروع، لأن ما نفتقده اليوم من الأدب والمسلك أكثر بكثير مما نفتقده من علم بعض المسائل، ولربما يكون الآن محور التضارب ومحور الكلام وإغار الصدور اليوم والشحناء والبغضاء في العالم الإسلامي ممن ينتسب إلى المنهج السلفي، وكل يقول كتاب وسنة فهم سلف الأمة ويحارب الأهواء والبدع ولا تخالط المبتدع وكذا، الخلاف الدائر بين هؤلاء إنما هو في هذه الأنواع من المسالك والمسائل والآداب وكيفية التعامل مع المخالف وغير ذلك من هذه الأشياء. فعائشة رضي الله عنها جاءها العراقي هذا فسألها رضي الله عنها أي الكفن خير، أي الكفن خير، كفن نأخذه من إيه، صيف لي الكفن الذي يستحب لي، صيف كذا صيف كذا. فرأت عائشة رضي الله عنها أن الأمر لا سيما مع هذا الرجل العراقي، والعراقي معروف عندهم أنه أهل رأي ويتدخل بعقلي كثيرا، لهذا تكون الحساسية ممن تعرف سؤاله أنه قد لا يسأل سؤال استرشاد ولا كذا، قد تكون الحساسية معه بخلاف آخر، وكل يأخذ على قدر نصيبه وحظه. فقالت عائشة رضي الله عنها ويحك وما يضرك، أنا ما يضرك أي كفن يعني تصدر به. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فأخبرته عائشة أن هذا مما لا ينبغي أن يعتنى سؤاله بالسؤال عنه، ولا القصد له ولا الاستعداد. أنت تسأل عليه عن كفن، تبي تسأل عمن سيدرج في الكفن، ما شغل، اسأل عمن سيدرج في الكفن كيف ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، اسأل عما ينفعك وعما هو أولى وأهم. مثل ما جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ماذا أعددت لها، وجاء آخر فقال متى الساعة، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أحاله على ما هو أفضل له في الجواب. فهذا متعنت، أو على الأقل سأل عما لا يحتاج أن تأتي أنت أم المؤمنين، سألها عن أشياء عملية وهي قد خالطت النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرته، سألها عن هذا مثل ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا أتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله قال اذهب إلى عائشة فإنها أعلم بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أم المؤمنين عائشة وسألها عن وتر رسول الله فحكت له. نعم هذا أمر عملي، هذا أمر عملي، لكن تسأل عن الكفن من العراق وتسأل عن الكفن، يا رجل أي كفن؟ وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت بالأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال عبد الله بن عمر انظروا أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتل ابن بنت رسول الله دم البعوض. ولهذا اسمع، لم تبالغ معه عائشة بالكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، وإلا ففيما سأل كان يمكن أن عائشة تخبره بعض الهذي، مثل ما رواه أحمد أهل السنة من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنه أطهر وأطيب، والثاني كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص من العمام، يبقى تقول له يبقى ثلاثة أثواب وتكون بيضا، لكن يتعلم أنه لو أجابته أيضا سوف يطلب مزيدا ومزيدا ومزيدا، وربما 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 في أرض أن تغلق الباب، أرض أن تغلق ولتبالغ معه. ثم إنها رأت أن المسألة مسؤول عنها أقل بكثير من اهتمامه، فخشيت أن تجيب عن هذه المسألة فيواصل منهجه، فلتعليمه أو تعلمه ما ينبغي أن يكون مما في المسائل التي يعتني بها أعظم من أن تعطيه الهدي الخاص في هذه المسألة، لا سيما وأنه على باب الاستحباب وليس على باب الوجوب. أما تربيته على ألا يسأل إلا عما ينفعه وعما يترتب عليه عمل قوي وتربيه في هذا، لهو أعظم ومقدم عن الجواب على المسألة الفرعية. تبعتم يا إخواني؟ يبقى عائشة لم تكتم علما، رضي الله عنها لم تكتم علما، عائشة لم تكتم علما، عائشة أعطته علما أولى. وللمعلم في هذا الباب الواسع، في هذا الباب قد يرفض المعلم أن يجيبك عن سؤال معين وهو سؤال من الدين، لكنه يرى فيه سؤال متعنت، سؤال موسوس، سؤال فتنة، سؤال كذا، فيحيلك على ما هو أعظم، يحيلك على ما هو أعظم، ماذا أعددت لها. وهذا كما مر معنا باب عظيم، باب عظيم وكثير جدا عند أهل العلم لا سيما الصحابة وصدر هذه الأمة المباركة. قال يا إمام الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فلقنه درسا عظيما، وقال في نهايته وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فخرج من المسجد. فالأمة يا إخواني التي يكون فيها المربي العظيم على نحو هذا النحو أمة لا يعدم خيرها، وهذه الأمة هي التي يرحل فيها لهذا الصنف بالذات، هذا الصنف الذي عنده من التربية والأدب والمسالك التي تحفظ عليه دينه وتحفظ عليه علمه، تحفظ عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل كثيرة، يعني أود لو اعتنى بها الأخوة، وأنا قلت لكم هذا يمكن في بداية مشروع السنة من زمان قبل ما نقرأ الكتب الستة في بداية القراءة، وقلنا بأن هذه مواقف تمر معنا صعب أن تعود إليها مرة ثانية. لو جمعت هذه المسالك وجمعت هذه الحقيقة أنا أعتبر يكون تصنيفا لم يسبق إليه، يعني حتى في أدب الطالب وكذا معروف أدب الطالب مع الشيخ، أدب الشيخ مع الطالب وكذا، هذه مسائل قد ينسى تنسخ بعض الكتب من بعض، أما الوقوف عند هذه الحقيقة أنا أعتبرها من أعمق ما يكون، وهذه في السنة كثير جدا تنبئك عن أن مسألة الهدي والسمت ومراعاة الهدي لم تكن عند واحد ولا اثنين، إنما هي تربية أمة، تربية أمة بأسرها، هي مع ابن عباس، هي مع ابن عمر، كما هو ابن عمر أيضا هو ماذا قال لما سألوا عن دم البعوض، قال تعالوا انظروا هذا العراقي يسأل عن البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حول ابن عمر مسألة إليه، طيب ما يسألوا عن دم البعوض وخلاص البعوض لا دم له أصلا، واخد بالك، أو لا دم له سائل وهو طاهر ولا يكون نجسا وتنتهي المسألة. زي ده مثلا أو ده ممكن دلوقتي يقول لك هو دم البعوض الشيخ على فكرة، ودم البعوض إيه؟ أقول له أنت ما فهمتش حاجة خالص، يبقى أنت بتركز على معنى معين. واحد ليه قاعد مثلا وقاعد خلاص ألا هو شيخ دم البعوض إيه؟ هو دم البعوض ذكر هنا إيه؟ عرضا ولا أصالة؟ هو دم البعوض بحث فقهي إحنا بنبحثه؟ واخد بالك؟ فبعض الناس كده تلاقي كده، يبقى أيضا حتى تباهمة تقول له يعني لا يلتفت ويلتفت إلى ما هو إيه؟ أقل بكثير جدا 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 من هذا، لأن المسائل دي يا إخواني تحتاج إيه؟ طول فترة يتربى فيها الحس تجاه هذه المسائل، تجاه هذه المسائل. يعني مثلا أنت ممكن من الأول طب ودم البعوض يا شيخ، وبعدين شوية بعد ما يطول طلبك يبدأ المسألة تقل شوية تقل شوية تقل شوية، لدرجة إن أنت بقى لو أنت معلقتش على الموضع هيقول لك الطلبة طب يا شيخ الموضوع ده مش يؤخذ منه كذا. هو ده المطلوب بقى، حتى إذا تصدرت يوما للتدريس وللتعليم يكون عندك هذا الحس الذي تربط به الطلاب، لأن هذا نحن نحتاج إلى هذا النوع. ولهذا كما قال أظن ابن سيرين قال كانوا يطلبون الهادية قبل العلم، وليس شيء لطالب العلم أو أحوج محتاج إليه طالب العلم السمت والهادي قبل أن أو كما قال بعض السلف نحن في حاجة إلى كثير من الأدب أعظم إلى كثير من الإيه من العلم، وهي طاقة واحدة ودائرة واحدة، فالعلم والتربية والتربية والعلم. لكن الإنسان يركز على مثل هذه المسالك التي الحقيقة تقول نعم هذه تربية المشايخ، أو تقول لأحد الناس أسكت لا شيخ لك، أسكت لا شيخ لك. يؤلمني جدا مثلا أنك تجد مثلا كما مثلا يبلغني أنك مثلا تجد واحد مثلا على صفحات مثلا ها، وممكن يكون واحد مثلا طالب كويس أو يعني سلفي، يجي مثلا يعرف أنت لك إيه، والله إحنا لا نخشى في الله لو متى كل هذا الحق، واللي يزعل يخبط رأسه في حيطة وكذا. إيه ده في حد بيناقش مسائل علمية كده؟ في أنا أجي أعرض دلوقتي، يعني مثلا دلوقتي أقول مثلا فلان هذا أو المسألة الفلانية كذا كذا كذا، مسألة الإيمان كذا كذا، واللي مش عاجبه يشرب من بحر، واللي مش عاجبه يخبط رأسه في حيطة. إيه ده أو مثلا اللي مش عارف إيه حاجات ألفاظ صبيانية ما تليق أبدا، ما تليق. أنت عندك حق، عرض الحق بالدليل. استجاب الناس لك أو ما استجابوا، أنت بتخسر كده، تخسر. وبعدين تصبح سمتا عند الطلبة يقلد بعضهم أي بعضا، واحد يروح يخبط رأسك في حيطك، والتاني يقول مثلا تدخل في طريق مسدود، والتالت مثلا يقول مش عارف إيه كذا، والرابع يقول أنت مش عارف، يعني حاجات يقلد بعضهم بعضا فيها، وهي ليست من سنة العلم حتى أهل العلم حتى تقلد فيها أهل العلم. فما أحوجنا إلى كثير من الأدب وإلى كثير من تعلم الهدي والسمت حتى تحصل البركة. وبعدين أنا أظن لن تكون يوما ما تصدرا يعني تنتفع الأمة بما كفاية بقى، ما كفاية التصدر بلا تربية الذي أفسد الأمة. كفاية يا أخواني، أنتم ترون أمامكم يا إخواني الكذب الصريح والافتراء البين والأساليب التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويستدل بالقرآن والسنة كمان عليها، يعني بينتقل من حيز الخطأ في هذا والانحراف إلى حيز الاستدلال على هذا. ما كفاية بقى، يعني كفاية صراحة. أظن أنتم تتيقنوا الآن يا إخواني أن الفساد الموجود الآن هو فساد إيه؟ فساد مسالك وفساد تربية وفساد عدم هضم مسائل العلم على هذه العلماء، وعدم الالتزام بسمتهم وهديهم. وما ذلك إلا لإيه؟ وما ذلك إلا لأن الشخص لم يتربى على هذا، فلهذا ينبغي على طالب العلم مع إخلاصه ومتابعته أن يكون صاحب سمت، وسمته إنما يؤخذ من العلماء وطريقة العلماء، حتى إذا لم تحظ أنت بمجالستهم فعلى الأقل اقتدي بما يكون من مواقفه مثل هذه المواقف، تقتدي إيه؟ تقتدي بها. خد بالك، يعني ما يجي مثلا أخ على المنبر يعرض حقا، لكن يعرض حق بطريقة مستفزة يجعل الناس تنتقده. يعني ممكن أعرض الحق أنا والذي يكون يعني يستمع لي أعطيه فرصة أن يقول إحنا يهود، إحنا نصارى، هو إحنا كفار، هو إحنا خرجنا من ملة الإسلام، هو إحنا مش عارف إيه، وإحنا إيه. وأنت تعمل زي صاحب قناة العمياء لما يجي مثلا يتكلم عن صاحب مشروع سلام عليك أيها النبي، ها؟ طبعا ما مش محتاجة مزايدة، المشروع يعني معروف، واخد بالك، والترجيح فيه أو الفتوى فيه معروفة. لكن لما تيجي مثلا حتى ولو القائم عليه ده إخواني من هذا القبيل يعني، لكن لما يجي يقول لك إن فلان الفلاني ده القائم عليه هذا تماما عمرو بن لحي، ما يكون ده عمرو بن لحي يعني إيه؟ واخد بالك، يبقى كيف يقبل منك حقا أصلا؟ كيف يقبل منك الحق؟ لما أنا أسمع منك مثل هذه الكلمات، فلهذا الأمر يحتاج إلى عرض بلطف وعرض حق وعدم احتقار من أمامك لاحتمال أن يكون جاهلا. ليس كل من خالف الحق يا إخواني يكون عن عناد وإعراض وكذا وكذا وكذا، قد يكون جاهل، قد يكون حسن ظن بعالم فقلده. يبقى أترك بابا مفتوحا بينك وبينه، لما يقرأ لك يتمنى أن يرجع، لما يقرأ لك لا يشعر بتعديك وتجاوزك. نعم.
قال رحمه الله: ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف أي مرتب السور، وكان هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم.
مصاحف الأئمة هي الستة التي نسخها عثمان رضي الله عنه وأمر أن توزع في الآفاق. نعم.
وقبل الإلزام به والله أعلم، ولهذا أخبرته أنه لا يضرك بأي صورة بدأت.
نعم هذا قبل، فبأي صورة بدأت؟ بهذه الصورة بتلك، لأن لم يكن هناك مصحف تجتمع الأمة عليه بترتيب معين. نعم.
وأن أول صورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن اقرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لصور المفصل التي فيها الوعد والوعيد، ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه الصورة أو الصور التي فيها ذكر الجنة والنار ليست البداءة بها في أول المصاحف، مع أنها من أول ما نزلت، وهذه البقرة والنساء من أول ما في المصحف وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده.
يعني شوف عائشة، شوف فقه عائشة العائشة العالمة، تقول يعني لا يضرك ابدأ بأي صورة، أول ما نزل من القرآن منفصل وكذا ذكر الجنة والنار، ولو قيل حلال وحرام وكذا لما استجاب الناس. هذه نزلت وأنا ما زلت صغيرة ألعب. النساء والبقرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، ومع ذلك النساء والبقرة في أول مصحف، هذا ليس ترتيب النزول، فلا يضر تبدأ بهذه أو تلك أو كذا. نعم. ومن هنا ذكر ابن مسعود لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبدأ بالبقرة فقرأها فقلت يختم من الماء الحديث، ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. نعم.
فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك، ولهذا لم ترخص له في ذلك أبدا في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور والله أعلم.
هذا كلام جميل. يبقى عائشة فرقت بين ترتيب الصور وترتيب إيه؟ وترتيب الآية. ترتيب الصور ترتيب الآية الذي هو توقيفي، ترتيب الآية ما في رخصة، لهذا أخرجت المصحف. لما ترتيب الصور لا يضرك بأي صورة إيه بدأ، لما الآية لا، ولهذا ترتيب الصور اجتهادي، أما ترتيب الآية هذا توقيفي. نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها
طبعا ترتيب الصور أيضا توقيفي. نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها لا يضرك بأي صورة بدأت يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال فمن أخر صورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده
والكلمات.
نعم.
وغير الحروف والكلمات
عندي ولا تشوف. وغير
ماشي.
وغير الحروف والكلمات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس رضي الله عنهما له عن ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول، والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي. وقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله، ولهذا حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان اقرأ باسم ربك، باسم ربك الأكرم، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف، وأول مصحف أبي الحمد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ذكر مكي في تفسير سورة البراءة.
ذكره مكي
وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سول ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة؟ قال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنما يجب تأليف صوره في الرسم والخط خاصة، ولا نعلم أن أحدا قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة والقرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها: لا يضرك أيه قرأت قبل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في الركعة الصورة في ركعة ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير الصورة التي تليها. قال: وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عني بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور.
انتبههم، هذه مسألة دقيقة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه فيما يتعلق بترتيب الصور بعد مصحف عثمان الذي وزعه في الآفاق، بعد ذلك ما يتعلق بترتيب الصور إنما هو في خط المصحف ورسمه، أما فيما يتعلق بالتعبد به والقراءة به في الصلاة وتدريسه وتفسيره وغير ذلك فليس يلزم من ذلك الترتيب. فلو أن الإنسان في الصلاة قرأ من سورة قرأ سورة مثلا الضحى في الركعة الأولى ثم قرأ في الثانية سورة النبأ، فإن هذا لا ينكر عليه. وما روي أن ابن مسعود قد حذر من أن يقرأ القرآن منكوسا هذا فيما يتعلق بالسورة نفسها، فتقرأ مثلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى في آخر النازعات في الأولى ثم في الثانية والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا هو الممنوع. أما بين الصور فالأمر في ذلك واسع، إلا أننا نقول بأن من نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الترتيب بين الصورتين المتتاليتين هو السائد عنده صلى الله عليه وسلم، السائد عنده صلى الله عليه وسلم. فالأفضل والأولى للإنسان أن يقرأ القرآن مرتبا على حسب الصور، لكن ليس هذا بواجب، ليس هذا بواجب، ولا يكون الإنسان آثما بهذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العطاق الأول، وهن من تلادي. انفرض بإخراجه البخاري. والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية، وقوله من العطاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظ. والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديثه وجديده، والله أعلم.
هذه فائدة لغوية، يقال التالد والطارف، يقال التالد والطارف، فالتالد في الأمر القديم والطارف في الأمر الجديد. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق: سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه وهو قطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية نزلت قبل الهجرة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول.
عبد الله بن مسعود لما قال ذلك: لقد علمت النظائر التي كان النبي يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، يعني يقرب بينهن اثنين اثنين. ثم دخل ابن مسعود فدخل معه علقمة، دخل معه علقمة ليسأله، فلما خرج علقمة قال سألناه عن هذه الصور، فقال 20 صورة. نعم،
فقال 20 صورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما تساءلون. قال هذا التأليف الذي عن ابن مسعود رضي الله عنه غريب، مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمر معهم بعد العشاء، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال طرى علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال فقلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن.
وهذا دليل على ما قاله بعض أهل العلم أن التحزيب لا يكون بالأجزاء، يكون بالسور، لأن تحزيب الأجزاء قد تقف أنت عليه على مثلا آخر ربع متصل بأوله، مثل مثلا من يقرأ في التراويح أو كذا فيقف عند ربع المحصنات من النساء، ها؟ من حصنات من النساء، والمحصنات من جملة المحرمات، فيقف هنا والليلة القادمة والمحصنات من النساء اللاتي إلا ما ملكت أيمانكم، وحصاد النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كذلك مثلا في ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون الذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين الليلة اللي بعدها يستبشرون ايه؟ بنعمة من الله الفضل. فالتحزيب بالاجزاء قد تقف عند معاني يحتاج اليه، ونصف الصور وكذا، انما كانوا يحزبون بالصور. فهذا الحديث فيه كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزبه 3 صور، البقرة والنساء والعمران، 5 صور، 7 صور، 3 و5، 8 و7، 15 و9، كم؟ 24 و11، 35 و13، 48، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. هذا الأخير طبعا باقي بقى 114 في كل هذا في المفصل. يبقى هنا التحزيب يكون، يبقى هنا بيختم كل كام؟ 3 5 7 9 11 13، حزب 7، كل 7. لو واحد بدأ له أن يحزب كل 10 ماشي، المهم أن يكون التحزيب بالصور، أن يكون التحزيب بالصور، هذا الأفضل، هذا الأفضل، لا سيما وأن ترتيب الربع والثمن وكذا، ها؟ وهذا أيضا حادث وطارئ، هذا حادث وطارئ واجتهادي، هذا اجتهادي، لأن تجد إربع قليلة جدا وإربع إيه؟ طويل وهكذا. نعم.
شفنا الحزب الأول من أول الفاتحة ولا البقرة؟
نعم،
الحزب الأول من الفاتحة، الثلاثة الأول الفاتحة
والبقرة، محتمل أن يكون من أول الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
هي قاف رقم كان في المصحف؟ شوف كده كاف رقم كام؟
رقم 50.
50 مصحف.
50؟ اي نعم. احنا قلنا كام؟ 48. يبقى هي 43 من غير الفاتحة، من غير يبقى 49 بالفاتحة، ويبدأ بقى الايه 50 القاء، يبقى من 50 ل 114. نعم، يبقى من غير الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فاما نقط المصحف،
يبقى الاولاني مثلا كده حوالي 5 اجزاء مثلا وربعين او كده. طب والثاني هيبقى عندنا ايه؟ المائدة والانعام والاعراف والانفال والتوبة، نفسه برضه 5، نفس المسألة، نفس المسألة. نعم.
قال: فاما نقط المصحف وشكله، فيقال ان اول من امر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فامر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعل ذلك، ويحيى بن يعمر ففعل ذلك. ويقال ان اول من نقط المصحف ابو الاسود الدؤلي، وذكروا انه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله اعلم. واما كتابة الاعشار على الحواشي فينسب الى الحجاج ايضا، وقيل بل اول من فعله المأمون. وحكى ابو عمرو الداني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك ايضا.
يعني وجه الكراهة انه لا يدخل في المصحف ما ليس منه. نعم.
وقال مالك: لا بأس به بالحبر، فاما بالالوان المصبغة فلا، واكره تعداد اي الصور
فيه، لان الحبر قد يزول، انما الصبغ هذا صعب ان يزول. نعم.
قال: واكره تعداد اي الصور في اولها في المصاحف الامهات، فاما ما يتعلم فيه الغلمان فلا ارى به بأسا. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن ابي كثير: اول ما احدث النقط، وقال هو نور له
على الباء والتاء والتاء، وقالوا لا بأس به، هو نور له. نعم.
ثم احدثوا النقط عند اخر الآي، ثم احدثوا الفواتح والخواتم، ورأى ابراهيم النقعي فاتحة صورة كذا فامر بمحوها، وقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. وقال ابو عمرو الداني: ثم قد اطبق المسلمون في ذلك في سائر الافاق على جواز ذلك في الامهات وغيرها.
الحمد لله، الحمد لله. وهذا المصحف الذي هو على طريقته الان، هذا تلقاه المسلمون بالقبول، ولا داعي للتشكيك. ياتي واحد قد يتكلم في النقط او التشكيلي او هذه الاشياء، فنقول دعك من هذا، فان هذا عليه عمل المسلمين. او ياتي واحد يقول: نكتب المصحف بالرسم الاملائي الان، لماذا يعني ياسين يا وسين وكذا، ونكتب ياسين مثلا، وعلماء مثلا كما هي مرسومة في المصحف برسم عثماني قد تشكل على من يقرأها، نجعلك الرسم الإملائي المعروف. علماء يبقى الهمزة على السطر، بدل ما تعمل علماء يبقى الواو والهمزة على الواو. ليه يعني؟ هكذا قال البعض بأننا نحول الرسم العثماني إلى رسم إملائي، ولكن علماء قاطبة اتفقوا على المنع من ذلك، وأنه يبقى المصحف على نفس الرسم، لأن يد المتلاعبين سوف تمتد إليه، وهذا يقرأ بخط كذا، يكتب خط كذا، وهذا يحذف كذا، وهذا يجيب كذا، إلى أن وصل الآن كما ترون أنتم الآن، يكتب على لوحات بصور صور طيور وغير ذلك، فتراه مثلا يكتب الآية على صورة طائر، هذا من التوسع، هذا من التوسع، ولا يجوز هذا أصلا حتى في لوحات حتى في كذا. أما مثلا ما يكتبه الإنسان في كلمة أو في كذا فلا إشكال في أن يكتبه بالرسم الإملائي، لأن هذا ليس المصحف الذي يقرأ الناس منه وتعبد الناس بالتلاوة فيه. أما حينما تكتب أنت مثلا في دفترك وتستدل بآية وتكتبها على وفق الرسم العثماني، ما في مشكلة، ليس في هذا إشكال، إنما طبع المصاحف وكتابة المصاحف هذه لابد أن تكون على وفق الرسم العثماني، ولم يتزحزح العلماء عن هذا، وهذا من صيانة القرآن حتى لا تمتد إليه يد العابثين. نعم. إجماع. إيه نعم. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسروق عن فاطمة عن عائشة رضي الله عنهما: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هكذا ذكره معلقا وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد، والله أعلم. ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرة فاعتكف 20 في العام الذي قبض. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي الحسين واسمه عثمان بن عاصم به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى، ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا.
أو استثباتا وحفظا.
أو شفنا؟
أو استثباتا.
توكيدا أو استثباتا وحفظا. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام اقتراب أجله على جبريل مرتين، وعارضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه. ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك.
نعم، أي في رمضان اقتداء بمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال يستحب تلاوة القرآن والإكثار من ذلك وشهر القرآن وغير هذا. طيب، نقف عند باب القراء من أصحاب رسول الله. أحد الإخوة يسأل يقول: هل لو صلى الناس في رمضان بهذا التحذيب يصبح أمرا محدثا أم جائز؟ جائز، هذا جائز. نعم، لو قرأ بهذا، لو كان الناس يتحملون ما في إشكال، مسألة واسعة. مسألة تقرأ القرآن مرة في رمضان، تقرأ مرتين، تقرأ خمسة، لا تكمل القرآن، هذا كل الأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع. والإنسان يراعي الناس. الأفضل في العموم الإطالة وطول القيام، كما كان هذا هدي السلف الصالح رحمه الله، لقد كانوا يطولون القيامة حتى أنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام. لكن ليس لهذا حد معين، لازم جزء، جزئين، ثلاثة، أقل، هذا كله يراعي فيه الإنسان والناس. نعم، الطالب يعني ما فيش إشكال يكون عنده مصحف في الدراسة، فيش إشكال يكون عنده مصحف الدراسة يكتب على الحاشية. الأفضل أنه لا يكتب شيئا بين الكلمات المكتوبة، لكن يكون في البياض، يكون في البياض يكتب كذا الكلمة مثلا في الفرش، أو مثلا شيء من الأصول مثلا، ما في بأس إن شاء الله. مكان البياض يعني ما فيش مشاكل، كل هذا دي مصحف دراسة يعني تكتب فيه وتدون فيه، ما فيش مشكلة. تقول يا محمد؟ نعم، لا أعلم يعني، ولعل هذا يكون في المصاحف الخاصة قبل الجمع، قبل مصحف عثمان والطباعة على هذا النحو. ولو كتب ذلك وجائز لا إشكال، لكن الأولى ليه؟ لأنه ذهب زمن يعني خشية خلط القرآن بغيره، وإنما صارت طبع الآن خلاص الحمد لله منذ زمان بعيد، والحمد لله أمينا على القرآن من اللبس في هذا، وأنه مهما كتبت فإنه لا يختلط به غيره نظرا للطبعات التي تصل إلى الملايين بل المليارات في العالم للمصاحف، فأؤمن. لكن الأفضل أن الإنسان من باب إكرام المصحف ويعني عدم معاملة ولا يعامل المصحف معاملة سائر الكتب، فالإنسان يحافظ بهذا الباب. لكن لو كان لك مصحف تتعلم فيه القراءات وتكتب الكلمات المخالفة مثلا لحفص، أنت مثلا تقرأ لأبو عمرو وتقرأ ثلاث تكتب مثلا هذه الكلمات على الحاشية حتى تتذكر ذلك، ما في بأس إن شاء الله. نعم.